السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يتوق النفي والتشبيه. النفي الذي هو التعطيل، والتشبيه معروف، وهو إما تشبيه للخالق بالمخلوق أو للمخلوق بالخالق. زل ولم يصب التنزيه. التنزيه هو الجري مع ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما نفاه عن نفسه، فنثبت ما أثبته الله ورسوله له جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تعرض لتكييف ولا تشبيه، وإنما على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر الشارع رحمه الله تعالى أن القلوب تمرض، ومرضها بسبب الشهوة أو بسبب الشبهة، وهذا هو المرض المعنوي. هناك مرض حسي يصيب القلوب تنفع فيه الأدوية والعلاجات والعقاقير، وأما الأمراض المذكورة هنا فلا ينفع فيها إلا للنصوص وللشرع. ثم ذكر رحمه الله أن مرض الشبهة أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، يعني إذا قضى شهوته وعاد إلى رشده قد يثوب عن غيه ويتوب، هو يعلم أنه مخطئ، بينما مرض الشبهة لا يعرف أنه مخطئ. وإذا لم يعرف الإنسان أنه مريض ما سعى في العلاج، والذي يعرف أنه مريض يسعى في علاج نفسه. نعم.
والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
أن يثبت الرسول عليه الصلاة والسلام لله أسماء وصفات من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته، والنفاة يقول ما في شيء، هذا تكذيب لله ورسوله بلا شك، وهذا أمره عظيم. نعم.
وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد،
يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه مع المجاوزة والغلو فيها. ولا شك أن الإنكار والنفي بالكلية أعظم من الإثبات مع التجاوز والغلو، لأن فيه نوع حق وباطل، وأما بالنسبة للنفي فكله باطل، ما في حق، وكلاهما نسأل الله السلامة والعافية خطر عظيم. السلف كفروا النفاة من الجهمية ونقل تكفيرهم عن أكثر من 500 عالم، وكفروا أيضا المشبهة. نعم.
وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير. وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله،
لأنه نقيض ما يعتقدون، نقيض مناقضة تامة لما يعتقدون، لأن مذهبهم التعطيل. نعم.
وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك.
هؤلاء شبهوا المخلوق بالخالق، رفعوا المخلوق عن منزلته اللائقة به إلى منزلة الخالق، صلى الله العافية. نعم.
وهؤلاء هم
لا العكس، يقال عن المعطلة أنهم كانوا مشبهة ثم انطلقوا إلى التعطيل، ما وصلوا إلى مرحلة التعطيل إلا بعد شبهوا الخالق بالمخلوق. هم نفوا الكيفية، أثبتوا الكيفية المشبهة، أثبتوا الكيفية، أثبتوا الكيفية.
لكن من حيث الحقيقة نفوها.
شلون نفوها؟
يعني صفة السمع لله سبحانه وتعالى شبهوها المشبهة مثلا بالمخلوقات،
يعني نفوا الصفة الحقيقية لله جل وعلا اللائقة بجلاله وعظمته. من هذه الحيثية لا بأس. نعم.
وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل. وكذلك
بين أهل العلم في وجود المترادف في اللغة، ترادف الكلي من كل وجه، منهم من يثبته، من يثبت المترادف، وأن هذه الكلمة بإزاء هذه الكلمة مطابقة، ومنهم من يقول لا يوجد في لغة العرب شيء اسمه مترادف، وإنما يوجد تقارب في المعاني وتشابه، وإن لم يكن تطابق من كل وجه. وبهلال العسكري كتاب نفيس في هذا الباب اسمه الفروق اللغوية، الكلمات التي قيل إنها مترادفة أو من المترادف ذكرها وأوجد بينها بعض الفروق الدقيقة التي لا يطلع عليها إلا بالمناقيش من كتب اللغة، هو كتاب النفيس. وقال المؤلف: والوصف والنعت مترادفان، يعني على قول، مثل قعد وجلس، قعد وجلس، بينهما فرق ولا لا فرق بينهما؟ ها؟ يعني على القول بالترادف مترادفان، يصلح هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، لكن لا شك أن هناك فروق دقيقة بين مثل هذه الألفاظ. ومراجعة كتاب الفروق لأبي هلال نافعة جدا في هذا الباب. يقول: قعد يكون من قيام، وجلس قد يكون من قيام وقد يكون من اضطجاع. وقيل في الفرق بينهما وقيل متقاربان، إذا قيل متقاربان فالوصف له معنى وإن كان قريبا من النعت، والنعت له معنى، يشتركان في شيء واختلفان في شيء. فالوصف للذات والنعت للفعل، الوصف للذات والنعت للفعل. ومنهم من يقول الوصف للصفات، النعت للصفات الثابتة، والوصف للصفات الطارئة، إلى غير ذلك مما أثبته أهل العلم من الفرق بينهما. نعم.
وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات. والفردانية
فتكون الوحدانية وصف والفردانية نعت، على التفريق السابق. نعم.
والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير. وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد.
تحتاج إلى تفصيل وزيادة توضيح، يحسن التكرير، وإنما العقائد يجب أن تكون أو ينبغي أن تكون كتبها محررة متقنة، لا زيادة في اللفظ ولا نقص عن المعاني. نعم.
وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق، وليس كمثله شيء، أكمل في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحد من البرية.
قوله المقارنة بين كلام المؤلف رحمه الله تعالى وبين سورة الإخلاص التي هي ثلث القرآن، يعني مقارنة مع الفارق الكبير، يعني ما يمكن أن ينزل أسلوب البشر أو تعابيرهم على أسلوب القرآن الكريم الذي هو من الفصاحة والبلاغة في الذروة، لكن هناك مطابقة أو هناك انتقاء أو هناك أيضا استنباط من الفاتحة لهذه المعاني التي ذكرها المؤلف. والمعنى المستنبط لا يتصور أن يكون في بمنزلة ما استنبط منه. نعم.
قوله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة
لها معاني صحيحة ولها معاني غير صحيحة، فمن أثبتها من أهل العلم لاحظ المعنى الصحيح، ومن نفاها لاحظ المعنى غير الصحيح. وفي مثل هذه الألفاظ المحتملة الأولى تجنبها وعدم ذكرها، لأن كل يتمسك منها بما يريد. ولذلك لو قرأتم في شروح الطحاوية التي شرحها بعض من فيه شوب بدعة لرأيتم كيف جير هذه الألفاظ لمذهبه، لأنها محتملة، لأن الطحاوي شرحت شروح كثيرة، منها من ما هو على منهج السنة والجماعة، ومنها من هو على منهج الأشاعرة، كلها موجودة. نعم.
وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون.
وهذه الألفاظ التي وردت في كلام المصنف رحمه الله لم يرد بها نص، وإنما تفهم من بعض النصوص على رأي، يفهم إثباتها ويفهم نفيها كما سيأتي في كلام أهل العلم من المتقدمين من أهل السنة. نعم.
وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة.
هذا الباب مزلة قدم، لا ينبغي للمسلم أن يسترسل فيه، بل يعتصم بالكتاب والسنة فيثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله بالحرف، والمعاني معروفة، لكن التوسع في مثل هذا والاستطراد فيه قد يقود إلى التعرض للكيفيات الذي هو المحظور والذي هو مؤد إلى التشبيه. فعلى الإنسان أن يعتصم بالكتاب والسنة، يثبت ما أثبته الله عن نفسه وينفي ما نفاه الله عن نفسه. نعم.
إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو
يعني
ذلك.
درج على اصطلاحات كلامية تريد أن تناقشه، مثل ما كان شيخ الإسلام يفعله، يناقشوا بخطابهم بأسلوبهم بطريقتهم بعلمهم بفنهم، ويفند أقوالهم بتناقض أقوالهم وبالنصوص الثابتة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. هذه إذا كانت الضرورة ملجئة إلى معرفة أقوالهم وقواعدهم وضوابطهم وما درجوا عليه وما أسسوا وقعدوا مذاهبهم عليه، ولكن هذا لا يتسنى لكل أحد، لأنه يخشى على طالب العلم إذا ولج مع هذا الباب لا يستطيع أن يخرج منه. نعم.
والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة، كداود الجواربي وأمثاله القائلين: إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟
يعني من أثبت الحد قال أنه منفصل عن خلقه، بائن عنهم، غير مختلط بهم، هذا معنى الحد عنده، مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. الله جل وعلا على عرشه، مستو على عرشه، بائن من خلقه. نعم. لا أن المعنى، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي بكلام الشيخ: قد عجز عن الخلق عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أنه تعالى يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز. الله جل وعلا تعالى أن يحيط به أحد بحده، لا أنه غير متميز عن خلقه، هو متميز عن خلقه، بائن منهم، بائن من خلقه. نعم. أي طبعا معك، ارفع ارفع مثل اللي معك.
لا عندي لا أن المعنى.
أي لا معك، لا لأن غلط. نعم.
سئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد. قال: بحد. انتهى. ومن المعلوم أن
المراد بالحد التميز والانفصال عن خلقه والبينونة منهم، لا أنه الإحاطة به، لأن الحد في الأصل الذي هو التعريف المميز للمعرف المحدود، والذي معناه أنه يحيط به من جميع متطلباته، ولذلك الحد يجب أن يكون جامع مانع، إن كان هذا هو المراد فهو منفي عن الله جل وعلا. نعم.
ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي
وجوده،
فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته.
وهذا مآل مذهب المعطلة، المعطلة الذي عطل الله عن صفاته، مآلهم أنهم عبدوا عدم، لأنه لا يتصور في الواقع شيء متجرد عن الصفات. نعم.
وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور ابن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى،
يعني في الآخرة بالجنة، نعم،
ظاهرا في ملكه وقدرته، قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية.
يعني كما تقدم في إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الآخرة، نعم.
وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه:
والتعبير بهذه الألفاظ يريد به المعطلة التنفير من مذهب أهل السنة، أنهم إذا أثبتوا الصفات أثبتوا أعضاء وأركان وأدوات لله جل وعلا، فينفرون من مذهب أهل السنة الذي مقتضاه إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمه. ولذا يقول ابن الرازي في تفسيره، وقد صنف في أعضاء الله، يعني في صفاته، وقد صنف في أعضاء الله رجل يقال له محمد ابن إسحاق بن خزيمة، صنف كتابا سماه كتاب التوحيد، وهو بالشرك أليق، صلى الله العافية. ثم أخذ يذم إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، فيريدوا مثل هذه الألفاظ من أجل التنفير. نعم.
قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته،
يعني خلافا لمن أول اليد بالقدرة والنعمة، مع أن من معانيها القدرة ومن معانيها النعمة. له يد يعني له نعمة عليه، عملناها بأيد يعني بقوة. على كل حال، المعاني المتعددة لللفظ الواحد يجب أن تنزل هذه المعاني على مواطنها ومواضعها اللائقة بها. ومن الغلط أن يرجع إلى كتب اللغة التي تتحدث في متن اللغة وتشرح الكلمات والمفردات التي لها أكثر من معنى، في بعض الألفاظ له أكثر من 10 معاني، وقد يكون هذا اللفظ واردا في القرآن أو في السنة، ثم ينزل اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي على أحد المعاني التي هي في الأصل غير مقصودة من الشارع. ولذلك الكلام في غريب القرآن وغريب الحديث أمره خطير وشديد، كما قال الإمام أحمد: حري بالتوقي، جدير بالتحري، والسلف يهابون الكلام في الحديث أو في القرآن من غير علم، حتى ولو رجعت إلى المعاجم اللغوية، لأنه قد تنزل اللفظة في غير منزلتها، تنزل المعنى على هذا وتقول إن هذا مراد الله من هذه الكلمة، أو هذا مراد رسوله عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة. ولذلك لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن حتى تكتمل لديه الآلات، وكذلك السنة. بعض الناس يكون متخصص باللغة ثم يشرح الحديث على مقتضى تخصصه، وهو لا يستطيع أن ينزل هذه الكلمة في موضعها من هذا الحديث، يأخذ أدنى لفظ أو أدنى معنى لهذا اللفظ ويقول هذا مراده، إذا شرح الحديث كأنه يقول هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة، وهذا لا يجوز بحال. نعم.
ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة، انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث
من غلاة الجهمية: من قال إن موسى مشبه، موسى عليه السلام مشبه، وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، عيسى عليه السلام عيسى قال إنه مشبه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فشبه الله بنفسه وشبهه بخلقه الذي لهم نفوس. سبحان الله، نسأل الله العافية. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد،
بقدرتي
سلام عليك، لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد. ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، ولا دليل لهم في قوله تعالى.
التثنية فيها من التنصيص على المراد ما لا يوجد في الإفراد والجمع. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، من يقول بنعمتي بقدرتي، من يقول مثل هذا؟ يعني إذا جاز تأويل الجمع والمفرد بالنعمة والقدرة فلا يمكن تأويل التثنية. ومثل ما قال إبليس مع كفره أعرف بربه من الجهمية، الله جل وعلا خلق، قدرته شاملة وعامة لكل شيء، فلماذا خص بها آدم دون إبليس لو كان المراد القدرة؟ مثل ما قال المؤلف: ولصح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك. وش الفرق بينه وبينه؟ وش وجه الفضل لآدم على إبليس؟ كلهم خلقوا بالقدرة، لو كان المراد باليد القدرة هنا. نعم.
ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير المفرد ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيح،
وسبب انتفائه عدم ورودها في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يقول بها إلا مر بمرحلة التشبيه. الذي يقول بها لا بد أن يكون مر بمرحلة التشبيه، فهو يتصور المخلوق الذي له يد وله رجل وله كذا وله كذا من الأعضاء المعروفة، حينما أنتم تصورون هذا إذا ذبحت البهيمة تفصل أعضاء، اليد على حدة والرجل على حدة والجنب على حدة والرأس على حدة، تفصل أعضاء. ولذلك قال والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، يعني التقطيع. هذا مشاهد معروف في البهائم إذا ذبحت وفرقت أجزاء، لكن تعالى الله عن ذلك، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسدا أو ينفى معنى صحيحا.
وصحيح
وصحيح عندك صحيح. نعم. لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح.
نعم.
وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. وأما لفظ الجهة فقد
يعني كل هذا الألفاظ المجملة التي تحتمل حق وباطل، التي يرتكبها من أهل البدع للتوصل إلى ما يريدون، في حال النفي يصورونها بالمعنى الباطل ثم يلبسون بها على نفي الحق، ما دام نفي احتملت معنى باطلا وتنفى بالكلية عندهم. نعم.
وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه.
يعني أريد بالجهة العلو، جهة العلو، فهذا حق، فصفة العلو ثابتة لله جل وعلا من بأكثر من ألف دليل كما قال ابن القيم. أريد بالجهة لأن الجهات ست كما هو معلوم، جهة العلو ثابتة لله جل وعلا، وأنه تعالى عال على خلقه بائن منهم مستوى على عرشه، هذا محل إجماع. وإن أريد بالجهة أن المخلوقات تحيط به وتقله وتضله، لا شك أن هذا باطل. نعم.
ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة.
كلها.
أحسن الله إليك. أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها، وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسم، وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات،
والمخلوقات لا بد أن توجد في جهة من الجهات الست. وقول المؤلف رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، تحويه بمعنى أنها تضله أو تقله، هذا كلام حق بلا شك. ونفي جميع الجهات بما في ذلك جهة العلو التي أثبتها الله لنفسه من غير لفظ جهة، كلام على العلو، العلو ثابت لله جل وعلا والعلو جهة، فمن أثبته بهذا الاعتبار فهو صحيح.
نعم.
الجهات لا نهاية لها. أنت إذا ذهبت من جهة الشرق مثلا وين تنتهي؟ تدور ما لها نهاية، وكذلك باقي سائر الجهات. وما لا يوجد فيها، ما لا يوجد فيها وين يروح؟ اللي ما هو في هذه الجهات وين يروح؟ له وجود؟ له وجود. نعم. وما لا يوجد فيها يعني في الجهات كلها، في الجهات كلها وين يروح؟
ها؟
لا نهاية له. وما لا يوجد فيها لا نهاية له يعني لا وجود له، لا وجود له. أنت الآن عندك طفل وأنت مغلق الأبواب ومحكم الأبواب، نعم، وبحث عنه في بيتك وين يروح؟ نعم، أكيد أنه فتح له مجال وخرج من البيت، ولا وين يروح؟ الباب مغلق في مكان محصور. وكذلك إذا كان في مكان غير محصور لا بد أن يكون هناك نهاية، وإلا لم يكن موجود أصلا. وما لا يوجد فيها يعني في الجهات الست، وإن كان هذا لا نهاية له فليس بموجود. إذن لا بد أن يكون الموجود في جهة، نعم، والجهة لم ترد في النصوص لكن مستنبطة من العلوم. قلنا أن ولو قلنا أن تسمية الجهات الشمال والجنوب والشرق والغرب والفوق والتحت كلها تسميتها جهات محدثة، لكن لا بد منها، لا نعرفها إلا بهذه التسمية. إذن العلو جهة، والله جل وعلا في العلو عال على مستوى على عرش باين عال على إلى آخره، يعني في جهة العلو كما دلت على ذلك النصوص القطعية من الكتاب والسنة. نعم. بائن منهم. نعم.
وقال الشيخ رحمه الله تعالى: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق.
سائر المبتدعات المخلوقات،
باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله.
لو لم يأتي بسائر لكان أولى. لا تحويه الجهات الست، مع أن في كلامه ما يستدرك أن العلو جهة وهو من الست، ونفيه عن الله جل وعلا نفي لما أثبته الله لنفسه، كسائر المبتدعات يعني كسائر المخلوقات، وسائر يعني باقي، فالأسلوب فيه ما فيه، لأنه إذا قلنا كسائر كباقي وين البقية؟ إلا إذا كان بالاعتبار ما يعود إليه الضمير وهو الله جل وعلا، لا تحويه، وهذا مو بصحيح. نعم.
لو لا يقول كالمبتدعات شيخ.
إيه كالمخلوقات مبتدعات، أوضح، مع أن كل جملة معترضة كلها. تحويل الجهات يعني نفي الجهات كلها بما فيها العلوم. نعم. وإن كان الاحتواء معنى أنها تظل وتقل، وتحويه بمعنى أنها تحيط به، هذا منفي من جهات كلها، ولهذا مو مراد الشارح إن شاء الله. نعم.
وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. لكن بقي في كلامه شيئان: أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى.
الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، وترك الألفاظ المجملة المحتملة وإن كان لها معاني صحيحة، لأن المبتدأ يتمسك بالمعاني الأخرى لهذه الكلمة. نعم.
الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا
هذا الحاوي لذلك المحوي لا بد أن يكون محمول بأمر آخر، ثم يلزم من ذلك التسلسل. نعم.
وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره، كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناه، ومنه السؤر، وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات.
منه قول الفقهاء وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، يعني بقية الشراب الذي يبقى في الإناء أو الطعام الذي يبقى في الإناء بعد ما تشربه أو تأكله. نعم.
فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله
النقيضان كما هو معلوم لا يرتفعان ولا يجتمعان. نعم.
بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء
كما ظنه بعض الشارحين، يعني لعقيدته، عقيدة الطحاوي، أنه شرحها من أهل السنة جمع ومن غيرهم أيضا شرحها كثير. نعم.
بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته، أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها، العرش أو غير
كالعرش،
العرش أو
كال
أحسن الله إليك، عندنا بدونك
كالعرش أو غيره.
تقابل العدم والوجود معروف، الوجود العدم معروف. وين
أنا قولك سائر المبتدعات، وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم.
إن أراد شيئا وجوديا، قال ما في شيء إلا هو محوي. نعم. أنت معك شيء غلفته وضعته في غلاف، ثم الغلاف غلفته، ثم الغلاف غلفته، إلى متى؟ إلى ما لا، إلى يلزم من التسلسل، إذا قلنا إلى ما لا نهاية، وحينئذ يكون النهائي حاوي وليس بمحوي، فيكون التعميم فيما فيه. هذا إن أراد أمرا وجوديا. وإن أراد أمرا عدميا بأن هذه المخلوقات محوية بأمر عدمي لئلا يلزم التسلسل، قلنا إن محوية بأمور وجودية، قلنا لابد أن ينقطع هذا التسلسل، وفي النهاية الحاوي الأخير حاوي وليس بمحوي، هذا في الوجود. لكن في العدم، في العدم إذا كان قصده بالحاوي النهائي كلها محوية بأمر عدمي، فهذا ما يرتب عليه أحكام ولا وجود له في الحقيقة. نعم.
وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر.
وين كلام أبي حنيفة؟ ما هو باللي بالفقه الأكبر.
ايه؟
راجع.
هذاك صحيح. هذاك.
ها؟
هذاك صحيح.
يقول الله لا داخل العرب ولا خارج.
لا. وين كلام أبي حنيفة؟ أيوة. شو؟
كلام طيب. قال أبو حنيفة تدخل الأرض ولا الورد فيها محيط فلا يدل موجه الناس.
هذا الذي يريده الشارع في ثبوت هذا الكلام عن أبي حنيفة؟ لا. لا.
ويمكن قال
قال أبو جعفر الصحاوي لا تحويجه بمعنى
نعم الكلام أن عقيدة الطحاوي مأخوذة عن أبي حنيفة مثل ما قال في المقدمة عقيدة الطحاوي برمتها مأخوذة عن أبي حنيفة نص عليه عن أبي حنيفة النعمان إلى آخر ما قال فلا يمكن أن يثبت هذا الكلام وإن قاله الطحاوي الذي زعم أن عقيدته كلها مأخوذة مأثور عن أبي حنيفة لا يمكن أن يثبت هذا عن أبي حنيفة بدليل أن المناوئين لأبي حنيفة شنعوا عليه بأقل من هذا ولو ثبت عنه هذا لشنعوا عليه أكثر نسمع كلاما نعم
وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا وإن الأولى التوقف في إطلاقه فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم فقوله مخالف لإجماع السلف مخالف للكتاب والسنة وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمشاذ بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف انتهى وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش بل يقول لا مباين ولا محايث لا داخل العالم ولا خارجه فيصفونه بصفة العدم والممتنع
يجمعون النقيضين بالنسبة له جل وعلا لا داخل ولا خارج ولا مباين ولا محايث والموصوف بصفات الصفات المتناقضة هذا ليس بشيء لا يمكن أن تجتمع أن لا يجتمع النقيضان هذا من المحال اجتماع النقيضين كما أن نفي النقيضين أيضا كذلك نعم
فيصفونه بصفة العدم والممتنع ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى
هذا يقول النووي في شرحه لحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء في صحيح مسلم هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان قال والثاني مذهب أكثر المتكلمين هو المذهب الإثبات والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي عن مالك والأوزاعي أنهما تناول أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأول هذا الحديث بتأويلين، أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، والثاني أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. هل هذا أو هل نسبة هذا الكلام إلى الإمام مالك صحيحة؟ وهل يلزم التثبت في كل قول ينسب إلى الأئمة؟ لا بد من التثبت، لا بد من التثبت. والسبب في ذلك أن الأئمة عرف عنهم أنهم التزموا ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله، ومنهم مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول. لكن يعز على الشارح، يعز على الشارح أن إمامه يثبت والشارح ينفي. لا بد أن يقحم من الأئمة من يعضد به كلامه من غير تثبت ولا روية، وإلا لا يثبت عن مالك أنه تأول الصفات. نعم، ذكر عن الإمام مالك أنه يقول نعيات الصفات من المتشابه، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأنه لو كان من المتثابت ما قال من المتشابه ما قال الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، المتشابه معناه غير معلوم. مثل ما قال ابن حجر أن البخاري رحمه الله تعالى هو في الاعتقاد على مذهب ابن كلاب، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ومن طالع درء تعارض العقل والنقل في مسألة اللفظ وغيرها رأى الفرق الكبير بين مذهب الإمام البخاري ومذهب ابن كلاب.